صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عذرة مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما سلام على الحوراء ما بقي الدهر سلام شمس وما أشرق البدر سلام على القلب الكبير وصبره بيوم جرى الحمر جحايا فل جاءت كربلاء بإثرها جحايا فل لا يقوى على عزها حصر أبصر جسم الحسين مبضعا فجاءت بصبر دون مفهوم ونادت يا ابن أمي ووالدي يا لك القتل مكتوب ولي كتبا لا أطيقه وقد ضاق ضررا في تحمل كسر لا يرجع
توصل إليه. فالعلم إنما هو مخلوق
من قبل الله تبارك وتعالى، هو الذي أوصل هذا العلم إلى الناس، هو الذي أوصل هذا العلم إلى جميع البشر، ولكن يختلف البشر من شخص إلى آخر. هنالك من البشر ما يسع علما واسعا، ولكن هنالك ما لا يسع هذا العلم. كيف أنه لا يسع جميع البشر؟ أضرب مثال علشان أوضح هذه الصورة. الآن لو تنظر إذا هنا جهاز موبايل موجود في هذا المكان، فإذا جاءت ذبذبة في الهواء ووصلت إلى هذا الجهاز، هل نشاهد هذه الذبذبة؟ هل نشاهد هذا الصوت الذي ينتقل من جهاز إلى آخر، من جهاز إلى جهاز لاسلكي أو أي جهاز آخر؟ لا ننظر إليه ولا نستمع إلى هذا الصوت، لا بالعين المجردة ولا بالأذن المجردة، لا نصل إليه أبدا. وإنما هنالك درجة معينة في هذا الصوت أن هذه الأذن لا تسمع. لما تنظر إلى إنسان يتحدث مع آخر ولكن بصوت خافت، أنت لا تسمع هذا الصوت، لماذا؟ شنو السبب لا تسمع؟ لأن للصوت درجة، سامع أن هنالك سرعة فوق درجة الصوت. يعني ماذا؟ يعني الصوت الذي تسمع إلى حدود معينة، هذا الصوت لو قلت الدرجة غير قابل للاستماع، ولو كثرت هذه الدرجة أيضا غير قابل للاستماع، مما يولد للإنسان عدم التوازن. فإذا الصوت كبقية الأشياء. الآن أنت الإنسان تتنفس، عندك شهيق وعندك زفير، ولكن تعاملك مع الهواء محدود. إذا أدخلت إلى داخل الرئة هواء أكثر من المطلوب، راح يختل التوازن، ملتفت؟ حتى التعامل مع الأكسجين، مع الهيدروجين، مع ثاني أكسيد الكربون، كل التعامل في كل الكون. الآن شجرة تحتاج إلى ماء معين، ها؟ ولكن إذا كثرت هذا الماء سيضر بها، وإذا قللت من الماء سيضر بها أيضا، إذن هنالك مستوى معين. هكذا العلم، هنالك أوعية، هنالك إنسان يستقبل هذه الدرجة الهائلة من العلم. لما جاء أبو ذر إلى سلمان وكان في ضيافته، أبو ذر صحابي وسلمان صحابي، ولكن درجة سلمان عند رسول الله أكثر ودرجته أعلم وأكبر، ورسول الله يقول سلمان منا أهل البيت. سلمان يأتي إليه أبو ذر، ينظر أبو ذر إلى سلمان، القدر وضعه على الحصى، ما وضعه على النار، وضعه على الحصى والقدر يفور. عجب، شاهد ما تحمل أبو ذر. بعد ذلك سلمان أدخل بيده في داخل القدر الذي يغلي وصار يدور ما في داخل القدر. أبو ذر ما تحمل هذه الدرجة، التفتوا جيدا، ما تحمل رغم تلك الدرجة العالية والمنزلة الكبيرة التي لأبي ذر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما تحمل. أخذ بنعليه وذهب هاربا إلى رسول الله. دخل عند الرسول، يا رسول الله ماذا يصنع سلمان؟ قدر تحته حجر يفور، والداخل القدر يغلي، يضع يده فيه، شو هذه القدرة؟ وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتسم إلى أبي ذر، يقول يا أبا ذر سلمان منا أهل البيت، يعني أن له درجة أعلى من درجتك، التفت؟ فإذا هذه درجة، هذه المنزلة، رغم أن أبا ذر هو من الأصحاب ولكن لم يصل إلى هذه الدرجة. لما تنظر إلى جابر ابن يزيد الجعفي، شوف هذا الوعاء الواسع، الرواية تقول أنه كان عند الإمام الباقر 18 عام، أراد أن يخرج من عند الإمام يذهب إلى بلد آخر، هو وطالع، قال له قال يا ابن رسول الله زدني. التفت إليه الإمام الباقر، قال له يا جابر بعد 18 عام؟ قال نعم يا ابن رسول الله، إنكم بحر لا ينزف ولا يبلغ قعره. ولكن شوف المحتوى، لما تنظر إلى درجة الروايات، في الرواية أن له من أسرار آل محمد 75,000 سر، ولكن الإمام الباقر ما أعطى هذه الأسرار لصحابي آخر، لأن درجة التحمل عند الناس تختلف من شخص إلى آخر. لماذا سميت بأسرار؟ لأنه إذا واحد آخر إذا حدث بذلك يقول هذا غلو. هذا البعض لما يصلون إلى أهل البيت سلام الله عليهم وإلى درجات أهل البيت، وأن الله أعطاه المنزل الكبير من علم الغيب، من علمه، يقولون هذا غلو في أهل البيت. لماذا؟ لأن درجة الاستيعاب، نتفق، درجة الاستيعاب عند لا تتحمل، ودرجة الاستيعاب عند الإنسان المؤمن بولاية أهل البيت الدرجة أكبر وأوسع. لذلك أهل البيت لا يذكرون كل شيء ولا يبينون هذه الحقائق لكل شيء. لما تنظر أنه يقال أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه رد الشمس، يقول شلون؟ تقول للمصادر السنية، يقول لك عجيب، يعني السنة يعني تحتاج إلى مصدر سني علشان تعتقد أن الشمس ردت لعلي؟ شنو هذا هذه الانهزامية العقائدية؟ لما تذهب إلى موسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام، التفتوا جيدا، ضرب بعصاه البحر فانفلق. الرواية تقول أنه دخل موسى ودخل خلفه فرعون مع 1,000,000 شخص من جنوده. الله أغرق فرعون وجنوده، يعني أغرق 1,000,000 واحد مع فرعون، ولكن العصا تحولت، أن ضرب الماء فانفلق. القرآن يقول وموسى تلميذ صغير عند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فإذا هذه درجات، هذه منازل. يقول الإمام الصادق يضرب على صدره، يقول لو كان سليمان هاهنا لاحتاج إلينا، لاحتاج إلينا. يعني ماذا؟ يعني رغم أن سليمان ذلك الملك، تلك السلطة على الجن وعلى الإنس وعلى الهواء وعلى البحر وعلى الماء وعلى كل ما في الكون، لو كان لاحتاج إلينا. هذه درجة، هذه منزلة من العلم أعطاها الله تبارك وتعالى إلى أهل البيت، وأعطانا شيئا يسيرا. شوف الإنسان يحتاج الفكر، يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى أن يريح الإنسان هذا الفكر. الضغط الهائل على الفكر قد يؤدي الإنسان بالجنون، يطلع من طورة. يقول لك الإنسان يحتاج إلى راحة، يحتاج أنه يرتاح قليلا الفكر. ليش؟ لأن درجة الاستيعاب عند فكر الإنسان محدودة. ولكن في نفس الوقت الإسلام يقول يدعو الإنسان إلى الذكر. من هو الذكر؟ الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول قال رسول الله الذكر أنا وأهل الذكر الأئمة من بعدي. يعني لما يقول القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر، يعني فاسألوا أهل بيت نبي الإسلام محمد بن عبد الله. فالذكر منهم وإليهم، حتى أن الحافظ من علماء العامة يقول في هذه الآية، يقول هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة. والله، الله أكبر، هذا الإنسان العالم من العامة يقول ما سمي المؤمن مؤمنا إلا كرامة لعلي بن أبي طالب. إذن هذه الدرجة وهذه المنزلة تصل إلينا عبر أهل البيت، درجة من أهل البيت ما تناسب هذه العقول، ما تتناسب مع عقل الإنسان المؤمن، حتى تبين هذه الدرجة. لذلك تنظر إلى رسول الله يقول أنا مدينة العلم، هذا مركز العلم، وعلي بابها، فمن أراد المدينة أراد أن يذهب إلى رسول الله، أن يصل إلى رسول الله، أن يتوسل برسول الله، أن يأخذ من علوم رسول الله، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. معاوية يقبل هذا الحديث، حتى أنه ذهب إلى أبي هريرة قال يا أبا هريرة مرتنا يعني شوي دخلنا في الرواية هذه ما نقدر ننكرها، شلون ما كان أنت عندك خبرة في تزوير الحديث، ها عندك خبرة في وضع الحديث، تعال دخلنا. فقال قال رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها ومعاوية جدرانها، جدران هذه المدينة. ولكن شوف معاوية له يقين بصدور هذا الحديث من رسول الله، ملتفت. ولكن تروح إلى البخاري، البخاري اللي يعتبرون أن رواياته صحيحة، يعني ماذا أن كل رواية موجودة في البخاري صحيحة، لم يتناول هذه الرواية التي يعتقد بها معاوية ويحاول أن يدخل نفسه فيها. شنو هذا العناد؟ شنو هذا العناد مع الإمام أمير المؤمنين؟ مثل الحديث الطائر المشوي وروايات أخرى في فضيلة أمير المؤمنين ما ذكرتها مو مشكلة، ولكن هذه رواية معاوية يقبل هذه الرواية، ولكن أنت تقف لهذا الحقد على علي بن أبي طالب، تقول أن هذه رواية يمكن غير صحيحة، ولكن تقول أن رسول الله وقف وبال في زبالة، هذه رواية صحيحة. شاف شلون؟ شوف العلاقة، شوف التفكير وشوف المستوى. يحاولون بشتى الوسائل أن ينالوا من أمير المؤمنين. لا تقل شيعة هواة علي، تنظر للمسيحي لازم تروح، لأن المسيحيين لما ينظرون إلى علي ينظرون إلى إنسانية علي، ينظرون إلى علي ذلك الرجل وذلك الإنسان الذي حفر اسمه في التاريخ. لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعيا هو فخر الزمان لا فخر شعب يدعيه ويصطفيه وليا، ذكره إن عرى وجوم الليالي شق من فلقة الصباح نجيا، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا، فإن لم يكن علي نبيا فقد كان خلقه نبويا، يا سماء شهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. كل ذلك إنما يدل على تلك المنزلة السامية لأمير المؤمنين وما وصل إلينا النذر اليسير، الشيء القليل وصل إلينا من هذه الدرجة السامية لعلم أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولكن لو أردنا أن ننظر إلى هذه الآية فاسألوا أهل الذكر، نعم هم أهل البيت، ولكن مصدر هذه العلوم كيف تصل للإنسان؟ مصدر العلم للإنسان إنما يتم عبر مراحل متعددة، تارة يكون هذا المصدر من الله تبارك وتعالى، الله يرسل جبرائيل إلى نبي من الأنبياء أو إلى رسول من الرسل ويرسله بطريقة وينزل عليه العلوم، هذه درجة. الدرجة الثانية ما يسمى بالعلم اللدني، العلم اللدني تارة يأتي بوحي لو كان لنبي، وتارة يكون بإلهام لو كان لوصي، يعني الإمام أمير المؤمنين ما كان ينزل عليه جبرائيل، وإنما كانت تأتي إليه العلوم تارة من رسول الله، علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح عن كل باب 1000 باب أو 1000 1000 باب، هذا في رواية. وهنالك طريق آخر للعلم بالنسبة إلى أمير المؤمنين والسيدة الطاهرة فاطمة الزهراء وبقية الأئمة سلام الله عليه، الطريق الآخر أن الله تبارك وتعالى يلهم أهل البيت في مسألة العلم، ولما تنظر إلى العقيلة زينب سلام الله عليها، الرواية عن الإمام علي بن الحسين، هذه الرواية المشهورة عن زينب: أنت بحمد الله، التفتوا جيدا، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، يعني أنت ما درست عند رسول الله صلى الله عليه وآله وما درست عند الإمام أمير المؤمنين، هذه العلوم التي تلقيتها يا زينب لم تكن من رسول الله ولم تكن من علي، وإنما علم لدني الله تبارك وتعالى قذف في هذا العلم في صدر العقيلة زينب سلام الله عليها. عم زينب أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، هذه الدرجة الثانية، هذا العلم لدني. هنالك مرحلة من العلم تصل إلى الإنسان عبر المختبرات العلمية، يعني الإنسان عنده مختبر عبر التجارب، هذه المرحلة انتقال الإنسان من الحالة التجريدية إلى الحالة التجريبية، هذه التجربة أيضا هي باب آخر من العلم. الباب الرابع من حصول العلم هو المطالعة، اللي اليوم المجتمع الشرقي والمجتمع الإسلامي بالذات ترك المطالعة. لو نظرت إلى نسبة المطالعة في المجتمعات الإسلامية لوجدتها أدنى المستويات، أبدا ما في مجال. يعني لما تنظر إلى البيوت إذا فيها كتب تشوف أنه مسوي مكان معين، هذه كتب لبنانية مجلدة كشخة شكلها جميل، ولكن تقول له أنت مطالع من هذه الكتب يقول لك لا والله ما صارت فرصة، بس أنا أحب هذه الواجهة حلوة يعني أجمع كتب، ولكن باليوم الإنسان يطالع نصف صفحة، بالشهر يطالع صفحة واحدة. لذلك المستوى الثقافي ومستوى الوعي في المجتمعات الإسلامية والشرقية متدني. لو ذهبت مثلا أضرب مثال، ذهبت إلى اليابان، يعني الله خالق الياباني عقله وفكره يختلف عنه؟ ما يختلف، تكوينيا نفس الشيء، ولكن لأنهم لو نظرت إليهم في الباصات العامة، في القطارات، في المطاعم، البيت، في الصالة، في الغرفة، في غرفة الطعام، في كل مكان ترى أن هنالك مكتبة موجودة ولو كانت صغيرة، بمعنى أنهم رجالا نساء، جالس بالباص يفتح الكتاب ويطالع، جالس بالقطار يفتح الكتاب ويطالع، يستغل هذه الفرصة. ولكن ترى هذا المجتمع الشرقي لا يطالع، لذلك المطالعة أهملت وتركت، والمستوى بفضل هذا الأمر تدنى أو لا. لما تذهب اليوم لما تسأل أهل الكتب تقول لهم بأي كتب ماشي عندكم بالسوق، يقول لك كتب هذه الطلاسم، ها، وكتب السحر ماشية، وكتب المشاكل هم ماشية، والكتب اللي ماشية بعد هذه الروايات تمشي، وهذا بس، هذا عالم فقط، ولكن كتب ثقافية علمية في فكر أهل البيت ما ماشية عندنا. اليوم المكتبات يبحثون في كتب السحر والشعوذة وعملوا هذه الأمور، وكتب المنامات، لأن الإنسان إذا شاف رؤيا باليوم كأنه نازل جبرائيل عليه ونمنزل له هذا المنام لأنه حج عليه، خلاص صار العالم وعالمنا عالم الرؤيا وعالم الأحلام، هذا واقعنا صار. لذلك المستوى تشوفه يوم على يوم ينخفض ويتدنى، وراح يتدنى أكثر وأكثر حتى تنظر إلى الفكر الآخر يسيطر علينا، ونتحول إلى شعوب تستنسخ الفكر الآخر. وحتى البرامج اليوم لما تنظر إلى الفضائيات العربية تأخذ الفكر الغربي، تأخذ البرنامج، تأخذ المسلسل، صرنا ندبلج أفلامهم، هذا بعد قديم صار، الآن صارت البرامج الغربية ندبلجها إلى اللغة العربية ولا نعرف أي قيمة لمبادئنا، مبدأ، أسس، قيم، دين، ما أذكر الأمثلة، الأمثلة واضحة وجلية. لذلك ترى أن المطالعة اليوم تركت، هذا مصدر رابع. المصدر الخامس إلى العلم هو السؤال، هو السؤال، فاسألوا أهل الذكر. السؤال اليوم تحول إلى مشكلة، السؤال لما تنظر إلى روايات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: القلوب لها أقفال ومفتاحها السؤال. أكو حقيقة، أكو علم موجود في قلب الإنسان، شلون توصل لهذا العلم؟ عبر السؤال. ولكن هنالك عناوين مختلفة. واحد يقول أستحي أسأل، واحد يقول أخجل أسأل، واحد يقول من هو هذا أن يسأله، واحد يقول غرور وتكبر وعجب بنفسه يمنع عن الوصول إلى الحقيقة. والوصول إلى الحقيقة لا يتم إلا عبر السؤال. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر معادلة جميلة جدا، يقول: العلم خزائن ومفتاحه السؤال. العلم هو خزائن، ومفتاح هذا العلم شنو هو؟ الوصول للعلم، هذا هو السؤال. ويقول: فاسألوا رحمكم الله، لأن في السؤال أربعة أمور. أولا، أربع فضائل في السؤال. أولا للسائل قبل المتكلم، شوف الفضيلة، الفضيلة والخير في السؤال أولا للسائل، ثانيا للمتكلم، ثالثا للمستمع لهما، ورابعا هذا الإنسان اللي يحتاج يتوقف للمحب لهم. استعرفنا السائل إلى فضيلة، والمتكلم إلى فضيلة، والمستمع مو مشكلة عنده فضيلة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المحب لهم، يعني للسائل والمتكلم والمستمع، المحب لهم له فضيلة أيضا بهذا السؤال. يعني كل ذلك يدلنا على ماذا؟ على أهمية السؤال وفتح هذا الباب. الآن خلي شوية نفتح هذا العلم، هذه الحقيقة، حقيقة السؤال. تارة السؤال لو نظرت إلى الطفل، الطفل يسأل وكثيرا ما يسأل، واليوم تحولت الكثير من الأسئلة بفضل وجود هذه المدارس وذهاب الطفل للمدرسة وهذا التلاقح الفكري الخطر في المدرسة مع أفراد مختلفين. ها؟ هذا من جانب. من جانب آخر، عدم مبالاة الأهل في الطفل، ماذا ينظر على شاشة التلفاز، يقلب في هذه القنوات، ماكو واحد يوقف فوق راسه، ماكو واحد يوجهه. حتى هذه الرسوم المتحركة تحولت إلى أفكارها الدامة، لأن هذه الرسوم المتحركة وحتى هذا الجنز، حتى هذه الألعاب يتعلم الطفل عن العدوانية. الآن يطلع ابنك عدواني؟ ما يطلع، تنتظر سنة وسنتين ويمكن بعد 10 سنوات هذا المنهج العدواني في الألعاب تتحول إلى الأبناء، وهذا ما نلتفت إلى أبدا. زين، الآن هذا الطفل لما يلتقي مع الناس عنده أسئلة كثيرة. هذه الأسئلة اليوم الأب مشغول، يعني جاي من العمل تعبان، والأم ما هي خلق تعبانة أيضا. المصيبة الكبرى إذا كانت تعمل ها وجاية تعبانة أيضا. زين، هذا الطفل عنده سؤال وعنده أسئلة كثيرة، كيف نتعامل مع أسئلة أبنائنا؟ اليوم كثير من الأمهات تسأل الطفل تقول له عب، واحدة تقول له استحي، واحدة تقول له اسكت، واحدة تقول له خجلتنا أمام الناس، لا تخجل من نفسك تسأل هذا السؤال. زين، وبعدين أعطيت الجواب؟ أنت الأب أعطيت لابنك السؤال اللي سأله، أعطيت الجواب ولا سكتته؟ أو كنت فنانا في إهانته أمام الآخرين؟ من هذا إهانة الطفل أمام الآخرين؟ أعطيت الجواب ولا ما أعطيت الجواب؟ هذا المهم. ولكن قولك أنه عيب ما راح توصل لنتيجة. قولك أن هذا أنت ما تخجل، هذا ما وصل لنتيجة، راح يبقى السؤال عنده، راح يسكت، ولكن هذا التساؤل راح يبقى في قلبه. شوف، الله تبارك وتعالى تعامل مع البشر، معنا، كما تتعامل أنت مع طفلك. الله تعامل معنا كالأطفال. لما تنظر إلى الله كيف يعبر عن نفسه؟ يقول: الله نور السماوات والأرض. سؤال: هل الله هو نور؟ أبدا، الله مو نور. النور حقيقة موجودة ينظر إليها الإنسان، ولكن هذه الحقيقة هي الله؟ أبدا، الله أجلى وأسمى وأعظم من النور، ولكن أراد أن يقرب إلينا الصورة، لأن الإنسان يحس بالحواس الخمسة. الإنسان ينظر بالعالم المادي، شوف هذه المادة، عالمنا وواقعنا كل مادة. لذلك الله علشان يقرب الصورة لك شو يقول لك؟ يقول لك الله نور السماوات. مثل الطفل اللي يقول لك، يقول لك بابا وين الله؟ تقول له فوق. يقول له وين؟ يعني فوق السماء؟ تقول له لا بعد فوق. يقول لك فوق الغيم؟ يقول له فوق. يعني شلون شكله؟ تقول له نور. يقول لك يعني مثل هذا الضوء شلون؟ هو يدوخك وتدوخ وياه. لذلك تلاحظ انه لما الله يقول نور يعني ماذا؟ نور، خلاص الله نور، ولكن في الواقع الله ليس بنور، وانما اسمى واجل، ولكن لم تكن هنالك مفردة اعظم واجل من كلمة النور. لذلك الله عبر عن نفسه بالنور. لما يتحدث عن الحور العين يقول كاللؤلؤ المكنون، علشان يقرب الصورة للبشر. زين البشر الآن كل ما يخلي صور إلى للحور العين ما يعرف. الله يقول لك اللؤلؤ المكنون، مثل اللؤلؤ، أخذ صورة خفيفة الإنسان قال خلاص انتهينا. زين لما يقول أن هنالك في الجنة هنالك خمر، يتصور الإنسان هذه خمرة كخمرة الدنيا مسكرة، يقول لا غول فيها، لا تتصور مثل الدنيا ما فيها سكر، خمرة إلهية في الجنة للمؤمنين ولكن لا غول فيها. ملتفت يعني الله يقرب الصورة إلينا. هكذا الطفل لازم تتعامل معه. يعني الآن سؤال شوية محرج قليل جدا، لما يأتي الطفل ويسألك أنت الأب، يقول لك أنت بابا، أنت وماما تروحون بغرفة النوم، شو تسوون؟ شو تقول لك؟ يقول أرض نام عندكم. شاف الأطفال كثير من عدم الآن، يقول لك أرجع عندكم وطلع برا، ونص الليل يشيلها وتخليه برا، ومرة ثانية نص الليل يشوف الطفل داخل مرة ثانية، اطلع اليوم الثاني يوم الثالث يرجع لك. زين شو تقول له؟ أنت الأب مجهز جواب؟ جواب معقول أن الطفل يقول لك أريد أجي في الغرفة يمك أنام، وأنام بينك وبين أمي. زين شو تقول له؟ شنو الجواب؟ هذا مهم جدا ومسألة تربوية. الجواب هنا لازم الطفل أنت تمشي عليه، ما تعطي الحقيقة نفسها. فتقول بابا أنت عندك مكان، لازم تنام في مكان، وأختك لازم تنام في مكان ثاني، وأنت لما تكبر على قد عقل أعطي، أنت بعدها تنام يم زوجتك. هسه إذا كان طفل هذا شوية أكبر، إذا كان أصغر قل له لا، الله سبحانه وتعالى إحنا لازم، الله يقول لازم إحنا ننام مكان، وانت تنام مكان، واختك تنام مكان اخر، وهكذا. يعني لازم تجيب، لازم تقنع بعقل الطفولي، يعني لازم تجي عند الطفل هذا، كل انسان يعرف ابنه، تنزل لهذا الطفل، تنزل مستواه وتعطيه جواب يمشي الحال لفترة زمنية. لما يكبر الاسئلة تكبر ايضا. والمشكلة وين؟ المشكلة ان اليوم كثير من الشباب والمراهقين، مرحلة المراهقة اللي تعتبر أخطر مرحلة في عالمنا اليوم، وإحنا ما ملتفتين لهذه الحالة أبدا، عارفين هذا المراهق هكذا يلعب ويجول وما عندنا أي رقابة عليه. وهكذا بالنسبة للفتاة، اليوم الشاب لما يصل إلى درجة البلوغ هل يسأل من أبيه علامات البلوغ؟ أبدا ما يسأل، ما عنده معرفة بذلك. ولكن أنت الأب لازم تعرف هذا البلوغ وعلامات البلوغ ووجوب الصلاة عليه، وجوب الصيام عليه، لأن الحكم الشرعي يترتب عليه. هكذا بالنسبة إلى الفتاة، هذه مسؤولية الأم أن لا تقول أن ابنتي صغيرة، بما أنها وصلت إلى عمر التاسعة فهي مكلفة، وحكمها حكم الكبيرة في الحجاب، في الالتزام، في الصلاة، في الصوم. لا والله بنت الصبح حرام نايمة أقعدها في صلاة الصبح، لازم تقعديها وأنت مسؤولة أمام الله. هذا بالنسبة إلى الصلاة. لا والله خلي تفطر نص شهر رمضان، يوم الصوم وخمسة ما تصوم، لأنه بنت ضعيفة. الله تبارك وتعالى لما جعل عليها الصوم تكليف شرعي، يعني ماذا؟ يعني هو الذي خلقها، هو الذي وضع لها الحكم الشرعي. لذلك تكليف الفتاة في التاسعة، وتكليف الشاب في الخامسة عشر إذا ما ظهرت علامات أخرى وكان بلوغها أسرع. لذلك هذه أمور دقيقة جدا. هذه أسئلة أضرب لك مثال. ليش المشكلة؟ المشكلة في المسائل الشرعية إذا ما سألت صلاتك باطلة، صومك باطل، حجك باطل. لما نذهب إلى الحج تأتينا أسئلة من رجال كبار يتبين أن وضوء خطأ، رجال كبار تنظر إلى صلاة خطأ. جاءت عندنا العام الماضي امرأة عمرها 61 سنة، التفتوا جيدا، 61 سنة، جاءت إلى الحج، تبين أن هذه المرأة لما تصلي لا تقول الله أكبر، ما تقول تكبيرة الإحرام. وكم سنة؟ يعني 51 سنة نصلي عمرها كله بدون تكبيرة الإحرام. وكل الفقهاء، مشهور الفقهاء أن تكبيرة الإحرام هي ركن، والذي يترك الركن فصلاته باطلة. يعني 51 سنة لازم تعيد صلاته. زين وين تعيدهم؟ هذا واحد إذا يسمع هذا الخمر زين يصير في سكتة قلبية. واحد ليش؟ المشكلة في السؤال، ما سألت. لازم أروح إلى الحج ويقعدوني مثل الطفل، تتوضا، شوف خلي شلون تتوضا، شلون تقرا الحمد والسوره، شلون تصلي. زين ليش منذ البدايه واحد ما يسال السؤال؟ شنو مشكلته؟ ليش الانسان ما يسال وما يتنور؟ شوف السؤال واهميته. هذا السؤال هو الذي يفتح امام الانسان ابواب كبيره وابواب هائله من العلم والمعرفه، حتى ان الشرع الانسان اذا ما يسال ما يصل الى الاحكام الشرعيه. بعض يقولون عيب، زين العيب افضل ولا عصره القبر افضل؟ عيب افضل ولا نار جهنم افضل؟ الانسان يرجح ايهما. الحياء الى حدود في الدين، لا حياء في الدين. الدين يقول لك اسال، ابحث، اوصل لهذه المعلومه، تعرف على هذه الحقيقه. هذا العلم من وين؟ هذا العلم، كل هذه العلوم إنما جاءت لأهل البيت. هسه يمكن تسأل عالم وهذا العالم ما عرف، لا تقول هذا سألته ما عرف أبدا. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، محمد بن أبي بكر هذا الصحابي الجليل لأمير المؤمنين، ولد القاسم، كان في المدينة. يقول الراوي جاء إليه رجل وسأل عن مسألة، قال له لا أعلم. قال أنت القاسم؟ طلع واحد من قريش جالس معاه، قال له فضحتنا، أنت القاسم ابن الصحابي الجليل لأمير المؤمنين، ما تعرف هذا السؤال؟ قال إيه ما أعرف. قال شلون؟ قال ما أعرف، ما أفتي بشيء، والله أن أقول لا أعلم عندي أفضل من أن أقطع عربا عربا. ليش؟ لأن الرواية تقول عن الإمام الصادق: من أفتى برأيه أكبه الله على وجهه في نار جهنم. وفي رواية: من أفتى برأيه لعنته ملائكة السماء والأرض. قل لا أدري، روايات كثيرة. الإمام الصادق يقول مضمون الرواية: من يجيب على كل سؤال فهو مجنون. مجنون؟ البعض صور أنه لازم أنا سألت هذا العالم ما أعرف. طبيعي ما يعرف. شنو الإنسان؟ موسوعة كبيرة الإنسان. شنو الإنسان؟ السيد الخوي رحمة الله عليه كان يسأله سؤال ما كان يتذكره، يقول جيبوا الرسالة العملية أنا كاتبها، يجيبون الرسالة العملية يطالعها يتذكر المسألة يذكر المسألة. أنت أيضا لا تتوقع من العالم تسأل السؤال ما يعرف، طبيعي ما يعرف. الإحاطة بالعلوم لله تبارك وتعالى. ذاك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إذا سئل عن مسألة علي لا يتأخر، كما أن في الرواية جاء عمر بن الخطاب قال لأمير المؤمنين: يا علي أنت تتسرع في الإجابة، شوي تمهل. فأشار الإمام بيده، قال هذا كم؟ قال 5. الإمام قال: لماذا لم تتمهل؟ ليش ما فكرت؟ قال واضح. الإمام قال لي: الأحكام بالنسبة إلي أوضح من ذلك. فلما تنظر إلى هذه الدرجة، إلى مرتبة العلم عند الإمام أمير المؤمنين، جاءوا 3 من كبار اليهود، دخلوا على عمر بن الخطاب، سألوه سؤال، قالوا له: يا عمر، أنكم في القرآن تقولون أن الجنة عرض الجنة وجنة عرضها السماوات والأرض، إذا جنة واحدة سبع سماوات وسبع أراضين، أين بقيت الجنات؟ الجنة واحدة، تسع السماوات السبع والأراضين السبع، إذن أين بقيت الجنان؟ توقف صاحبنا حقا يعني، مو مكان السؤال. وإذا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يدخل إلى المسجد، قال عليكم بعلي، هذا أبو الحسن. فسألوا من الإمام أمير المؤمنين، قال لهم إذا جاء الليل أين يذهب النهار؟ قالوا ذاك في علم الله. قال الجنان أيضا تلك في علم الله تبارك وتعالى. خلص، لما تعطي السؤال إلى صاحبه إلى مورد الصحيح يصل السؤال بصورة صحيحة. إذن فاسألوا أهل الذكر، إنما هو سؤال وباب العلم الذي جعله الله تبارك وتعالى عند أهل البيت وأعطاهم هذه الدرجة وأعطاهم هذه المنزلة. الآن أهل البيت على هذه المنزلة، على هذه الدرجة، على هذه العظمة التي منح الله تبارك وتعالى لأهل البيت ومنعها للعقيلة زينب سلام الله عليها، ولكن تنظر إلى هذه الدرجة السامية، تشوف هذه المنزلة التي أعطاها الله لأهل البيت، ولكن لو نظرت إلى آلامهم ونظرت إلى مصائبهم لوجدت أن أعظم المصائب إنما وردت على أهل البيت. حتى تعرف اليوم أنت في راحة تاريخ الشيعة منذ عهد رسول الله، لأن التشيع بدأ من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني منذ عهد رسول الله وإلى اليوم الشيعة ما مروا براحة إلا اليوم. تنظر إليهم قتل وتشريد وسجون وعبادة جماعية، وقبل قليل المقابر الجماعية للطاغية لطاغية بغداد، ولكن الآن أنت براحة شوي تتأمل إلى المصائب التي وردت على أهل بيت رسول الله. فصبرت وفي الحلق شجا وفي العين قدا أرى تراثي نهبا. هذا أمير المؤمنين، كان اللحظات تمر على علي بن أبي طالب يذهب إلى تلك البئر، الإمام إلى أي شخص يبت أحزانه؟ كانت سيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليها، يذهب إليها يبت أحزانه، ولكن بعد رحيل فاطمة إلى من كان يذهب أمير المؤمنين؟ إلى من كان يبث هذه الآلام؟ إلى من كان يبث هذه الأحزان؟ هذا أمير المؤمنين، وذلك الإمام الحسن، وذلك الإمام الحسين، كل أهل البيت تنظر إليهم مجموعة متكاملة من الآلام. ويوم غد هو اليوم اللي جرت المصائب الكبرى على أهل البيت، اليوم أول سفر دخول السبايا إلى الشام. سئل الإمام زين العابدين يا ابن رسول الله وين أصعب منطقة كانت عليكم؟ أي بلد هذا البلد اللي ألمكم كثير أهل البيت؟ وإذا بالإمام زين العابدين يقول الشام 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 ثلاث مرات، الإمام يكرر كلمة الشام، يعني المرارة اللي ذقناها بالشام ما ذقناها في أي بلد آخر. أعلنوا العيد فجاءوا بأهل بيت رسول الله. جاء ذلك الرجل وقف أمام الإمام زين العابدين يقول الحمد لله الذي نصر أمير المؤمنين يزيد عليكم. وإذا بالإمام يعلم هذا من أهل الشام ومظلل به، قال يا رجل هل قرأت القرآن؟ قال بلى. اتعجب هذا الرجل، هؤلاء من الخوارج شنو علاقتهم بالقرآن؟ قال هل قرأت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم طهيرا؟ قال بلى قرأت هذه الآية. قال يا شيخ والله نحن أهل البيت في هذه الآية، هل قرأت هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال بلى قرأتها. قال يا شيخ نحن القربى في هذه الآية، وإذا بهذا الشيخ صار يبكي ويلطم على وجهه ويقول بالله عليك سيدي أنتم هم؟ قال بلى والله نحن هم. وإذا به يقول يا ابن رسول الله إن تبت هل لي من توبة؟ قال بلى إن تبت تاب الله عليك. فجاءوا بالإمام زين العابدين مع عماته. من مع عماته؟ العقيلة زينب أم كلثوم السيدة رقية بنات رسول الله. جاءوا بهن في أي دار؟ في تلك الخربة. لما الرواية تقول لما فتحوا الجامعة من عنق الإمام زين العابدين وإذا بالدماء تسيل من عنقه، تبين أن الإمام من الكوفة إلى الشام الجامعة في رقبة الإمام. جاءوا بهم في خربة لا تقيم من الحرارة في النهار ولا من البرد في الليل. أجلسوا زينب ابنة علي على ذلك التراب. وجاءوا ببنات رسول الله، جاءوا بهن إلى هذه الخربة. كانت هند زوجة يزيد حينما علمت أن هنالك سبايا وفيهم نساء، طلبت الإذن أن تأتي إلى النساء إلى السبايا وتسأل عن السبايا. في الرواية أن هند زوجة يزيد جاءت ودخلت إلى الخربة. ما أن دخلت إلى الخربة وإذا بالعقيل زينب، التفتت إلى أختها أم كلثوم. أخي أم كلثوم، هل تعرفين هذه المرأة؟ قالت لا أخي لا أعرفها. قالت هذه خادمتنا. وإذا أنت تسأل يمكن الموالية الآن يعني شلون هذه هند ما عرفت العقيلة؟ زينب الرواية تقول أن هذه الخربة بدلت وجوه أهل البيت وتقشرت وجوههم من الحر. والمصائب اللي جرت على العقيلة زينب هي كفيلة بتغيير ملامح العقيلة زينب. لما جاءت هند وجلست على كرسي وحولها الإماء، ولكن زينب جالسة على الأرض، التفتت إلى العقيلة زينب قالت أمة الله من أي البلاد أنتم؟ وإذا بزينب اللي كانت منكسة رأسها مطأطئة برأسها، رفعت رأسها قالت نحن من مدينة رسول الله. هند حينما سمعت اسم المدينة جلست على الأرض، قالت احتراما لمن سكن المدينة، ثم قالت أمة الله أنا عندي ذكريات بالمدينة ممكن أسألك؟ قالت اسألي. قالت أسألك عن محلة بني هاشم. قالت بلى نحن من محلة بني هاشم. فقالت هنالك دار لسيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، أسألك عن سيدي أبي عبد الله الحسين، أسألك عن سيدي أبي الفضل العباس، أسألك عن سيدتي ومولاتي أم كلثوم، أسألك عن سيدتي ومولاتي زينب. وإذا بالعقيلة زينب هاج بها الحزن، قالت يا هند ان سألتي عن الحسين فهذا رأسه عند يزيد يضربه بخيزرانه، وان سألتي عن العباس فيداه مقطوعتان على العلقمي على العلقمي، وان سألتي عن ام كلثوم هذه اختي ام كلثوم، وان سألتي عن زينب انا زينب اللي يخشون عني انا زينب اللي يخشون عني المصايب ما زلني ويلي انا تمرمرت من صغر سني والمصايب الدنيا تهني.
ليتها سالت الدماء من رأس هند وهي تنادي وإماما وحسينا وسيدا يا هند خان الدهر زينا ويا زينب نقرأ هذا الدعاء للإمام الحجة سلام الله عليه. لا تنسوا دائما تقرون هذا الدعاء بكرة أول الشهر. البعض يقول أن أول الشهر وأول صفر وأيام صفر هي أيام فيها نحس نحوسية والناس خوفون من هذا الشيء. ما عندنا رواية تدل على ذلك أن شهر صفر هو نحس. لذلك علينا هنالك صلاة في أول الشهر، نساء ورجال يسمعون ركعتين. الركعة الأولى تقرأون سورة الحمد، بعدها 30 مرة سورة الإخلاص قل هو الله أحد. الركعة الأولى الحمد 30 مرة قل هو الله أحد. الركعة الثانية الحمد 30 مرة سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. وبعد ذلك تدفعون صدقة الشهر، إذا كل يوم تدفعون خير وبركة. صدقة الشهر تدفعون أي مبلغ يكون مو مشكلة، وأيضا تدعون بالدعاء الله يدفع عنكم البلاء إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن صلواتك علي وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبغت إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.